يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان معنا الشيخان فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور محمد المهدي، ونظرا لبعض الظروف لهما فقد انطلقا، وأردت أن أكمل حلقتي، فهذا يعني وقت البرنامج، برنامج الدين والحياة، وقد أطلت كثيرا على الشاشة، إلا أنني أردت أن أتكلم في موضوع مهم كنت قد فتحت فيه في حلقة من حلقات الملف مع الأستاذ ملهم العسوي، لكنني لم أكمله بعد، ألا وهو أن بعض طالباتي الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني قد ألفت رسالة وسمتها بإذابة الحديد على المتعالم العنيد علاء رشيد وشيخه محمد بن عبد الحميد في الأسماء الحسنى، ووجهت سؤالا، هذا السؤال لمجلس شورى العلماء وللهيئة الشرعية للإصلاح والحقوق، يعني العلماء في الهيئة والعلماء في مجلس شورى العلماء، وكذلك في مجمع البحوث الإسلامية، وذكرت لهم أنها قد سمت ولدا من أولادها بعبد المفتي، لأنها اشتقت من فعل يفقل يفتيكم يستفتون قل الله يفتيكم، فقالوا استدللنا بكلمة يفتيكم، يفتيكم الله، خدنا منها أن الله تبارك وتعالى يسمى بالمفتي، ويستفتون قل الله يفتيكم، فقالوا خلاص احنا خدنا كلمة المفتي بناء على الفتوى اللي انتوا ذكرتوها. ثم ذكرت حوالي تقريبا 383 فعل أو 386 فعل من الأفعال الموجودة في القرآن الكريم، وبدأت تشتق من كل فعل من هذه الأفعال اسما، وتقول في علامات حط صح أو غلط أو لا أعلم، وقولنا إيه هي القاعدة، ونحو هذه الكلمات التي فتحتها في الحلقة التي كانت في حلقات الملف. في الحقيقة أنا أود أن أخبركم بشيء، وهو وأنا أوجه هذا الكلام ابتداء للدكتور محمود ولطلابه وطالباته. يا دكتور محمود، أنا لا أعاديك، ولا تظن أنني أعاديك، ولا تظن أيضا أنني أبغضك، حاشا وكلا، إنما أنت يعني أردت أن تتكلم في المسألة كلاما علميا، وأنا لا يهمني بعض الكلام الذي تذكره علي من الناحية الشخصية، فلم أتعود أن أنتصر لشخصي في أنك تتكلم بكلام عن شخصي، سواء أنت أو غيرك إذا تكلم، فأنا لم أخرج على هذه الشاشة ولم يكن هناك برنامج في القناة لأتكلم عن شخصي بين الناس، ولا يهمني أن يعرف الناس شخصي ولا أن يعرفوا حتى اسمي، إنما الذي يهمني أن يعرف الناس ما الذي أدعو إليه، وأن يعرفوا دين الله تبارك وتعالى الذي أدعو إليه، وما أريد هو أن أقرب الناس إلى رب الناس بما أعلم بالذي أستطيعه. وأنا لا أنتصر لشخص من الأشخاص، ولم أبع ديني بعرض من الدنيا ونحو ذلك، إنما أنا أناقشك في مسألة علمية، سواء أنت قبلت أم لم تقبل، سواء، فأنا لا أتكلم من رأسي، إنما أنا أتكلم معك بكلام أهل العلم في كتب أهل العلم. وفي الحقيقة يعني أنا وجدت كلاما كثيرا يحتاج إلى تصحيح، ذكرت من ضمن كلامك، وأنا ذكرت وأنا أقول لهذه الطالبة أنني أعتقد بأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، أسماء ربنا توقيفية، يعني لا بد أن نرجع إلى الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني والذي ذكرته، وينبغي عليك إذا أردت أن تتكلم من الناحية العلمية أو أن ترد علينا من الناحية العلمية أنت أو أي طالب من طلابك أو أي طالبة من طالباتك أو حتى بعيدا عن طلابك وطالباتك، ينبغي أن يردوا بكلام أهل العلم كما أننا نرد بكلام أهل العلم. أنا أستطيع أن أرد بعقلي وبما أفهم على كلامك الذي أنت تفهمه من عقلك أو غيرك يفهمه، لكنني أتعمد ألا أذكر كلمة من كلامي إلا بدليل من كلام أهل العلم، لأدعم كلامي بكلام العلماء أو أوثق كلامي بكلام العلماء لأقول أنني ما أتيت بشيء من عندي. فحينما طرحت مسألة الاشتقاق ذكرت أن العلماء من أول لقاء خرجت فيه ذكرت بأن العلماء عليهم رحمة الله، وأقصد علماء السنة، ذكروا أن أسماء الله توقيفية، ثم هم أنفسهم اختلفوا على قسمين، منهم من رأى الاشتقاق من الأفعال وليس هذا اشتقاق لغوي بخلاف الاشتقاق العقدي، والذي تقول يا فضيلة الدكتور إنما أنا أقول لك منهم من رأى الاشتقاق ومنهم من لم يرى الاشتقاق، وكثير من أهل العلم رأى الاشتقاق. وعلى كل أنا ليس هناك حلقة حتى من الحلقات من أول حلقة حينما تكلمت عن مسألة إحصاء الأسماء ومناهج العلماء عليهم رحمة الله في مسألة إحصاء الأسماء، فذكرت أن بعض أهل العلم اعتمد على الروايات المذكورة سواء عن الوليد بن مسلم أو عن غيره ممن روى هذه الأسماء وإن كانت مدرجة، فهذا منهج من مناهج العلماء، وهؤلاء أتوا بهذه الأسماء باجتهادهم، وهذا الاجتهاد قابل للتصويب وقابل للتخطئة، ما فيش مشكلة، الاسم الذي يدخل في مسألة الاشتقاق قابل للتصويب وقابل للتخطئة بخلاف الأسماء التي أجمع كل العلماء على أنها اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. وذكرت أن هناك منهجا آخر من مناهج العلماء وهو منهج ابن حزم عليه رحمة الله، أو يعني إيه ابن حزم رحمه الله ذكر أن الأسماء ينبغي أن تذكر صريحة في الكتاب أو السنة، وذكر مجموعة من هذه الأسماء، ذكر 84 اسما ثم لم يكمل. وكما ذكرت تقول أنا أحترم رأي ابن حزم لأنه لم يشتق بعد ذلك ونحو ذلك، لأن ابن حزم لا يرى أصلا جواز الاشتقاق من الأفعال، فقلت هذا منهج آخر من ضمن المناهج. ثم ذكرت منهجا ثالثا ذكره أهل العلم، وهو أن من العلماء من اشتق وتوسع في الاشتقاق من كل فعل من الأفعال، كما أتت هذه الأخت الفاضلة في رسالتها وأقامت هذا الجدول وأتت بكل الأفعال، سواء كان هذا الفعل يحمل وجه مدح ووجه ذم، وقالت هل يجوز أن نسمي الله مثلا بالخادع، وهل يجوز أن أسمي الله بالماكر، هل كذا هل كذا هل كذا إلى آخره. وذكرت من أول حلقة أن هذا المنهج عليه ابن العربي وابن الوزير وغيرهما، وذكرت بأن هذا المنهج لا يرتضى، لا يؤخذ بهذا الإطلاق. لما؟ لأنني رأيت كثيرا من علماء السنة ينكرون هذا الإطلاق، ينكرون هذا الإطلاق. طيب، بقي منهج متوسط لا يرى بفتح باب الاشتقاق على مصراعيه، ولا يرى بإغلاق باب الاشتقاق مطلقا، فذكرت أن هذا هو المنهج الرابع، وذكرت أن من العلماء من تبنى هذا المنهج. هذا كلامي، وينبغي إذا تكلمنا ألا نحرف وألا ندلس وألا نأتي بكلام ما قلنا، لا 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 لا، كلامي واضح. ذكرت أن من العلماء من أخذ هذا المنهج، من العلماء من سلك هذا المنهج، من العلماء من تكلم في هذا الثالث، من العلماء من تكلم في هذا الرابع، وذكرت وكررت في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أنا أذكر مناهج العلماء الآن وما ذكرت الراجح من هذه المناهج. يعني أنا ربما أفاجئك بشيء أنا أقوله الآن لك ولطلابك وطالباتك، أنني أصلا أذكر أن الأحوط والأبرأ من المناهج عدم الاشتقاق، الأحوط والأبرأ في المسألة، لكن في نفس التوقيت أرى أن منهج الاشتقاق بالضوابط لا أقول عليه بأنه ابتدع أو ضل أو ألحد أو نحو ذلك من هذه العبارات، بل أقول بأن هذا منهج من مناهج أهل السنة في هذه المسألة إن كانت بهذه الضوابط 1، 2، 3، 4 الضوابط التي ذكرتها وأكررها. ينبغي أن يكون عندنا دليل من الأدلة من الكتاب أو السنة، ينبغي أن يكون هذا الفعل الذي أشتق منه ينبغي أن يحمل الكمال المطلق ولا يحمل وجه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه. هذا كلام ذكرته ولم أذكره من رأسي، إنما ذكرته عن بعض أهل العلم. فأنا أكرر لك وأقول لك أنني ما خرجت أتكلم لكي أعاديك أو أعادي غيرك، ولا أتكلم عن شخصك ولا عن شخص غيرك، إنما أنا أتكلم عن مسألة علمية، وأود يعني أن يعني نقطع الكلام بأن التمثيلية القذرة والمهزلة العفنة. يا دكتور محمود، يا ليتنا نبتعد عن مثل هذه الأشياء، وأنت تذكر لي والله فلان الفلاني هذا ما ينقل عن كتب أهل العلم، إنما يذكر كلاما ليس في كتب أهل العلم، إنما يذكر منهجا ليس عند أهل العلم، إنما يذكر منهجا ينسبه إلى السنة وهو ليس من السنة في شيء. أنا أود إذا كان هناك كلام أن يكون بهذه الطريقة العلمية، بالطريقة التي تعلمناها من أهل العلم عليهم رحمة الله، سواء تعلمناها منهم سمعنا منهم وجلسنا يعني تحت ركبهم أو قرأناها في كتب أهل العلم عليهم رحمة الله. وأكرر يا إخواني يا أخواتي، نحن لا نأخذ ذلك غرضا معينا، ولا نريد أن نشوش دراسة. يعني أنا ما خرجت مرة من المرات وقلت إن هذا الاسم الذي تذكره يا دكتور محمود ليس باسم، ما ذكرت أبدا. الكلام مسجل صوت وصورة، موجود على الموقع، موجود على أكثر من موقع، لك أن تسمعه وأن يسمعه طلابك وطلباتك. ما قلت بأن اسما من الأسماء التي ذكرتها ليس باسم، إنما ممكن أخالفك في أن أسماء لم تذكرها هي أسماء. وأنا فرحت جدا ببعض أشياء أنت ذكرتها في الوقت الذي أحزنني بعض أشياء أنت ذكرتها أيضا في أسئلة عرضت عليك، وبعدما عرضت عليك أجبت عليها بإجابة لم ترتضى. يعني أنا قبل أن أفتح في هذه المسألة أود أن أسمعكم كلام يعني مختصرا من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وهو يعلق على هذا الموضوع، فلنستمع للشيخ مصطفى العدوي، لأن كان البعض يقول بأن الشيخ مصطفى العدوي على نفس المنهج ويقول بنفس الكلام ولا يخطئه ونحو هذه الأشياء. فأنا أود أن نسمع لكلام الشيخ مصطفى العدوي ثم أخبركم ماذا أريد أن أقول في هذه الحلقة. فمع الشيخ إن شاء الله تعالى نستمع للشيخ. طيب، إلى أن يجهز المقطع عن الشيخ، أنا أود أن أقول لكم نقطة هامة، وهي إن بالحلقة اللي كانت في برنامج الملف ذكرت الآتي، ذكرت وأنا أكرر ذكرت أن من أهل العلم من يرى الاشتقاق. إذا سمعت الدكتور محمود وهو بيرد في رد كده سماه مكتوب عليه كده الرد على قناة الرحمة، سمعت بيقول إيه؟ بيقول أنتوا بتتكلموا عن الاشتقاق لو في إنصاف، هو بيذكر أنني غير منصف، يعني بيقول لو في إنصاف، لو هو بص في الكلام اللي نقله عن جعفر الصادق وعن أبي زيد اللغوي وعن أيضا سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أنهم ذكروا في الفاتحة 5 أسماء. اسمعوا يا أخواني وأخواتي، ده كلام الدكتور محمود الرضواني، بيقول أنهم ذكروا 5 أسماء كلها ذكرت بالاسمية، الله ورب والرحمن والرحيم ومالك، أهي 5 أسماء مذكورة بالإسمية. لو كانوا يقولون بالاشتقاق، هذا كلام الدكتور محمود، لو كانوا يقولون بالاشتقاق لا وضعوا اسم المنعم، ما هو في الفاتحة ما يبقوش بقى 5 أسماء، ما أنا ممكن أجيب اسم الإيه المنعم من قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى أخذ المنعم من هنا. فمعنى الدكتور محمود بيستدل معنى أنهم لم يأخذوا المنعم من كلمة أنعمت يبقى لا يقولون بالاشتقاق. وأنا أذكر يا فضيلة الدكتور لك ولطلابك أكمل الرواية التي ذكر فيها هذا. يا إخواني وأخواتي، إن ذكرنا تكملة الرواية سنجد التالي، وسؤالا أنا أطرحه على الدكتور محمود وعلى طلابه وعلى طالباته، الآن جعفر الصادق، أبو زيد اللغوي، سفيان بن عيينة من علماء أهل السنة، ثلاثة، اسمعوا ما الذي سيكون في نفس الرواية التي يتكلم عنها الدكتور محمود اللي موجودة في كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله. قال: وفي آل عمران، يعني الأسماء التي تؤخذ من سورة آل عمران، ده أنا قال الآن ما بنقش الدكتور محمود في الخمس أسماء، إنه كلمة رب موجودة حتى في الفاتحة، كلمة رب العالمين مضافة، وكلمة مالك مضافة أيضا إلى كلمة يوم الدين، خدت بالكم من الكلام؟ لكن أنا لا أتكلم الآن، وهم وضعوها في الإحصاء الذي ينال الإنسان به فضل إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. كان الدكتور محمود بيضع أسماء الإضافة، فإنه يتكلم على إن الأسماء بغير الإضافة هي المعنية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأسماء اللي فيها إضافة فهي ليست المعنية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة إن لله 99 اسما. خدت بالكم في العبارة دي، لأنه فسر 100 إلا واحدا بتفسير آخر، من أحصاها دخل الجنة. فأنا أود من إخواني أن ينظروا في نفس الرواية ماذا قال ابن حجر رحمه الله وهو ينقل عن هؤلاء العلماء. قال: وفي آل عمران وهاب، يعني يؤخذ منها اسم الوهاب، وقائم، خذوا بالكم، وقائم، اسمعوا دي، زاد جعفر الصادق باعث ومنعم ومتفضل. باعث، منعم، متفضل، أدي ثلاث أسماء بيقولهم جعفر الصادق أنهم موجودون في سورة آل عمران. أنا الآن أطرح على فضيلة الدكتور محمود سؤالا، كلمة باعث وكلمة منعم وكلمة متفضل في سورة آل عمران، ممكن فضيلة الدكتور يفسر لنا التلاتة دول خدهم جعفر الصادق من أنه مكان وأنه موضع في سورة آل عمران؟ هل ذكر اسم الباعث في سورة آل عمران أو المنعم أو المتفضل بالتصريح بالإسمية؟ هذا عندي جعفر الصادق. يا دكتور محمود، أنا لا حرج عندي أن أختلف مع فلان أو فلان من أهل العلم عليهم رحمة الله، إنما أنا أذكر لك شيئا مهما جدا ولطلابك وطالباتك، وأنت ذكرت هذا وأود أن تعلنه وأن تكرره على طلابك وطالباتك، لأن المسألة الطلاب يأخذونها بغير هذا الشكل، أن هذا اجتهاد منك، هذا الاجتهاد الذي اجتهدته جزاك الله خيرا فيه، وأنا ذكرت ذلك من أول حلقة وقلت أنك بذلت جهدا مشكورا وجزاك الله خيرا عليه. هذا الاجتهاد قابل للتصويب وقابل للتخطئة، قابل أن يكون صوابا وقابل أن يكون خطأ. إذن ينبغي على طلابك وطالباتك إن علموا أن غيرك يخطئك في شيء ألا يقيموا الدنيا ولا يقعدونها، وما قاله الدكتور هو الصواب، وما قاله غيره ليس أبدا بصواب. وهين جدا أن أقول لسفيان بن عيينة ولغيره من أهل العلم: من أين لك هذا، من أين لك هذا؟ أما أنا، نعم نعم، أنت تستدل بالكتاب والسنة، وهم أخذوا أيضا من الكتاب والسنة، هم ما ألفوا بعقولهم، إنما هذا ما فهموه من الكتاب والسنة. ففي نفس الرواية يا فضيلة الدكتور، العجيبة يا إخواني إن أنا سمعت أيضا الدكتور محمود وهو بيرد بيقول كلاما آخر، بيقول إيه؟ بيقول إن العلماء ما جابوش الأسماء دي إلا لما عملوا إيه؟ حتى الأسماء المضافة، خذوا بالكم من الكلام، ما جابوش الأسماء المضافة إلا لما عملوا إيه؟ كانوا بيذكروا أولا الأسماء غير المضافة، ومثل بابن حجر رحمه الله، وأنا لا أتكلم الآن عن ابن حجر بعينه، إنما ذكر كلاما عاما عن العلماء في أثناء الرد، وأنا أريد أن يراجع هذا الكلام وأن يراجع كلام أهل العلم جيدا، وأن يفهم طلابه وطالباته كلام أهل العلم جيدا. يا إخواني وأخواتي، ينبغي أن تعلموا يقينا أن الوليد بن مسلم أو محمد الصنعاني أو غير هؤلاء من أهل العلم الذين ذكروا أسماء، إنما ذكروا هذه الأسماء ليس على وجه إحصاء كل اسم في الكتاب والسنة. يعني لم يذكر الوليد بن مسلم هذا الكلام المدرج في الحديث، أو الصنعاني، أو حتى أبو زيد اللغوي في كلامه، ولا جعفر الصادق، ولا سفيان بن عيينة، ولا القرطبي، ولا ابن الوزير، ولا ابن العربي. لم يذكروا هذا على وجه أنهم أرادوا إحصاء، خذوا بالكم من الكلام، إحصاء كل اللي في القرآن والسنة كما يذكر الدكتور محمود، إنما أرادوا أن يأتوا بالأسماء 99. عشان كده الوليد بن مسلم ذكر 99 ووقف. هل معنى كده إن كل اللي عنده في الكتاب والسنة 99؟ لا، هو بيذكر إن 99 دول ينال بهم هذا الفضل اللي موجود في الحديث. هذه من وجهة نظره ومن اجتهاده، قابل للتصوبة وقابل للتخطئة. الصنعاني نفس القصة، ابن الوزير نفس القصة، خدت بالك اللي أبو زيد اللغوي نفس القصة، سفيان بن عيين نفس القصة. وإلا يبقى كل دول بيذكروا 99 ويبقى ما عندهمش أسماء أخرى. لا، لم يرد الواحد منهم ولم يقصد الواحد منهم أن يجمع كل ما في الكتاب والسنة من أسماء. فلو أنه ترك بعض الأسماء، مش معنى أنه مثلا إيه ما أخذتش من الفاتحة كذا، ما أخذتش من سورة البقرة كذا، لم يفعل كذا، أو لم يقف عند الحديث الفلاني، أو أخذ هذا الاسم وترك هذا الاسم. هو أراد أن يجمع 99 اللي من وجهة نظره يحصل الإنسان بهم الثواب الموجودة في الحديث. خدوا بالكم من الكلام ده، دي نقطة مهمة، لأن الدكتور محمود في كلامه بيقول إيه؟ بيقول بيجيبوا الاسم المفرد الأول، وبعدين بعد ما يخلص الاسم المفرد ولقاهم لسه ما وصلوش 99 يروح داخل على المضاف، يعني بيدخل على المضاف كمرحلة تانية مش مرحلة أولى. طب يا فضيلة الدكتور، أول ما جابوا أول 5 أسماء في الرواية اللي أنت حضرتك كنت بتذكرها حط كلمة الرب، مع إن كلمة الرب في الفاتحة أتت مضافة، وضع كلمة مالك مع أن كلمة مالك أتت مضافة، وضع كلمة قائم، خدت بالك، مع أنها أتت أيضا مضافة في آل عمران. أنا عايز أفهم، هو إلى الآن لم يجمع كل الأسماء المفردة كما ذكرت فضيلتك، وبعد أن ذكر الأسماء المفردة بدأ يكمل بالأسماء المضافة، إنما يصدر بالأسماء المضافة أولا. أنا أود يا دكتور محمود إن إحنا يعني أن تتضح الصورة للناس. الكلام واضح، الكلام بين. يعني أنا الآن أدي رواية جعفر الصادق يقول في آل عمران باعث منعم متفضل، فأنا أردت في الحلقة التي أنا فيها الآن وفي الحلقة الماضية أردت أن أثبت شيئا أنت كنت تقول بنقيضه. أنت ذكرت أن معنى كلمة إن الأسماء توقفية يبقى لا يجوز الاشتقاق مطلقا، لا يجوز الاشتقاق مطلقا. أنا ذكرت في الحلقة الماضية وإن شئت راجعتها أو راجعها غيرك من طلابك أو طالباتك، ذكرت بملء الفم أن هذا أحد مناهج أهل السنة، وذكرت أن من ضمن المناهج لأهل السنة في منهج غير هذا المنهج الاشتقاق بضوابط، وأردت أن أدلل على ذلك أن من ضمن مناهج أهل السنة الاشتقاق بضوابط. لكن ما ذكرت أنني أرجح ذلك، ما ذكرت هذا، وأنا ذكرت لك في بداية الحلقة أنني أعلم أن أحوط الأمرين وأن أبرأ الأمرين ألا أفعل ألا أشتق، لكنني في نفس التوقيت أقول لو أن إنسانا فعل ذلك أنا أقول أن هذا من جملة ما يقوله أهل السنة في هذه المسألة من ضمن المناهج. إن اعتقدت هذا ورأيت هذا لا أتهمك بأنك متقول على الله أو أنك وقعت في إلحاد. ثم أنك أحيانا تطلق العبارات بأن دلس علي، كذب علي، فعل. أنا ذكرت أن سفيان بن عيينة ألحد، أو أبو زيد اللغوي ألحد، أو هذا ألحد، أو هذا ألحد. وبعدين تذكر يا دكتور محمود إن حضرتك قلت، وقلت كمان في الرد رحت قايل إيه، قلت الذي لا يسمي الله تبارك وتعالى، الذي لا يسمي الله تبارك وتعالى باسم سمى الله به نفسه أو سماه به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد وقع فين؟ في الإلحاد. هل العبارة دي وحضرتك تيجي تقول إيه، النافع ده مش من الأسماء، والمعز ده مش من الأسماء، والمذل ده مش من الأسماء، والمبدئ مش من الأسماء، والمعيد مش من الأسماء، وانت ذكرت إن بناء على إيه أنت قلت مش من الأسماء؟ بناء على إن اجتهاد حضرتك إن دول ليسوا من أسماء الله عشان ربنا ما سماش بها نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ده اسمه إيه يا دكتور محمود عندك؟ ما انت ذكرت إن هذا يسمى إلحادا. فلما أقول لك بإن معنى كده إن اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأسماء التي اشتقت من الأفعال قد وقع في الإلحاد، يبقى هذا على الكلام الذي ذكرته. وليس من الضروري أن آتي لك بعبارة في كتابك أنك تقول بالخط العريض ابن تيمية ملحد في الأسماء، ابن القيم ملحد في الأسماء، ابن الوزير ملحد في الأسماء، أبو زيد اللغوي ملحد في الأسماء. أنت ذكرت هذه ليست من الأسماء، واللي يسمي ربنا بغير هذه الأسماء التي في الكتاب والسنة بالتصريح بالإسمية يبقى ده قد وقع في الإلحاد. أنت ذكرت هذا، أنت ذكرت هذا، فلماذا تتنصل منه؟ أنت ذكرت هذا. وفي أنت تقول في 21 اسم غلط، يبقى اللي يقول أي حاجة من 21 اسم دول يبقى عمل إيه على منهجك يا دكتور محمود؟ يبقى غلط خلاص، هشيل كلمة ألحد دي خالص. يبقى معنى كده هاجي أقول إن جعفر الصادق غلط، وسفيان بن عيينة غلط، والوليد غلط، وابن تيمية غلط، وابن القيم غلط، وابن الوزير غلط، وهذا غلط وهذا غلط. أنا ممكن أقول لك أنت لك سعة في ذلك، لك سعة ليه؟ لأن عندك منهج موجود آخر وأنت اعتقدت، لا حرج في ذلك. لكن في نفس التوقيت هناك منهج آخر موجود وصريح أهو من ضمن الكلام، يقول في نفس الرواية في الأعرف محي مميت من ضمن الأسماء، محي مميت ده كلام مين؟ كلام جعفر الصادق وكلام أبو زيد اللغوي، كلام جعفر الصادق وكلام أبو زيد اللغوي. يبقى ينبغي علينا أيضا أن نعرف أن مثل هذه الأقوال موجودة. فذكرت جملة في الحقيقة من كلام العلماء عليهم رحمة الله، قالوا بالاشتقاق بدليل أنهم عملوا إيه يا دكتور محمود؟ بدليل أنه كان بيتكلم وروح جايب لك الدليل. يعني لما اتكلمت على ابن مندة أنه قال ومن أسماء الله عز وجل الباعث الباقي، راح عامل إيه؟ أنت حضرتك تقول في الرد من ضمن الكلام اللي في الرد، أصل هؤلاء شرحوا الاسم ولم يحققوا الاسم، شرحوا الاسم، في فرق بين الشراح وغيرهم، لم يحققوا الاسم. يا دكتور محمود العلماء ذكروا الاسم، وبعد ما ذكر الاسم راح أتى بدليله. ابن منده في كتاب التوحيد أتى بالأدلة، بعد ما جاب الباعث الباقي وضع الدليل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فكيف لم يحقق وهو دلل على ما ذكره؟ وهو دلل على ما ذكره. وذكرت أنه ذكر جملة من الأسماء، وذكرت أن الحليمي رحمه الله والبيهقي ذكر جملة من الأسماء، والأدلة الموجودة أدلة من أفعال. وذكرت كذلك أن قوام السنة الأصبهاني ذكر أسماء. كل هذا في الحلقة الماضية. ابن تيمية عليه رحمة الله ذكرت أنه ذكر أسماء بالتسمية، مش بالاشتقاق اللغوي اللي حضرتك بتقول عليه ان انا ما فهمتش كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. لا، ادي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على البكري الجزء الثاني صد 638 اهو، لفظة ابن تيمية دي لفظته، كما من اسمائه تعالى، كما من اسمائه تعالى المعطي المانع الضار النافع. ثم قال ابن تيمية وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثاني صفحة 221 وهذا كما أن الضار والمانع والخافضة أو ثلاث أسماء هم لا تذكر إلا مقرونة بالنافع، يعني الضار لا يذكر إلا ومع النافع، والمانع لا يذكر إلا ومع المعطي، والخافض لا يذكر إلا ومع الرافع. اسمع ده كلام ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 221 وهذا كما أن الضار والمانع والخافض لا تذكر إلا مقرونة بالنافع المعطي الرافع، لأن ما فعله من الضرر والمنع والخفض فيه حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رحمة واسعة ونعمة سابغة، فليس في الحقيقة ضررا عاما، وإن كان فيه ضرر فالضرر الإضافي بالنسبة إلى بعض المخلوقات. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر أيضا هذا الكلام في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صاد 94، وهو يجيب على سؤال تحت عنوان عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب: ومن هذا الباب، اسمع اسمع يا إخواني وأخواتي، ومن هذا الباب أسماء الله، دي كلمة لفظة ابن تيمية هو، ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع والضار النافع المعذ المعز المذل الخافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينة ولا الضار عن قرينة، يعني لا نفرد المانع إلا مع المعطي ولا الضار إلا ومع النافع، لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى إلى آخره. وذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في غير موضع من الأسماء. ابن القيم رحمه الله، عشان أنهي الكلام لأن بيقولوا لي الوقت انتهى، في كتاب بدائع الفوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله بيقول تحت عنوان فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب، ذكر فوائد ابن القيم في الفائدة السابعة والشيء السابع، قال أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. يبقى إذن هو بيقول أن الباب ده باب توقيفي، وفي نفس التوقيت في نفس الكلام في نفس الفائدة، ده رقم 7 والتانية رقم 17، في رقم 17 راح قايل ابن القيم، ابن القيم اللي بيرى ان الاسماء توقفية والصفات توقفية، قال 17 ان اسماءه تعالى منها ما ان اسماءه، اهو بيقول ابن القيم اهو، اسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الاسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعو به مفردا، يعني أدعو لبصير يا عزيز يا حكيم ونحو ذلك، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع منها. اسمع بقى، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، يعني في أسماء من أسماء ربنا ما ينفعش تطلقها بمفردها، إنما لازم تجيبها اللي هي تسمى الأسماء المقترنة، وبعض العلماء يقول المزدوجة. اسمع راح قايل إيه بقى، فإنه ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله. ده كلام لابن القيم رحمه الله، ومذكور له كلام في شفاء العليل، ومذكور في مدارج السالكين، وغير ذلك من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. في النهاية يا دكتور محمود، أنا وأيها الطلبة والطالبات أيضا للدكتور محمود، أيها المسلمون، نحن لا نعادي أحدا، وعندي في المسألة كلام كثير جدا. الأخت عملت الجدول، الجدول نستطيع بكل سهولة أن نجيب على ما في هذا الجدول، لأنني ذكرت لك وذكرت وما زلت أذكر كل كلمة من الكلام ده هنجيب معناه. يعني إيه عبد الأبي؟ ينفع عبد الأبي ولا لا؟ أرجع لكلمة الأبي، الأبي دي إن كانت تحمل كمالا فقط يبقى ينفع أشتق على قول من قال بجواز الاشتقاق، على قول من قال بجواز الاشتقاق. طيب إن كانت تحمل وجهين يعني مدحا ونقصا يبقى ما ينفعش اشتق منها، يبقى الأبي. يعني ايه أبى؟ أبى يعني رفض. طب ما الرفض ده ممكن يرفض باطلا وممكن يرفض حقا، بناء على ذلك يبقى ما ينفعش اسميه الأبي. طب عبد الآخذ، وممكن أخذ شيئا خيرا ممكن أخذ شيئا بخلاف ذلك، يبقى ما ينفعش. عبد الآذن يعني من الإذن، يعني ما ينفعش. ليه؟ لأن ممكن تأذن، يعني الإذن بمعنى الإباحة، ممكن تبيح الشيء الخير وتبيح الشيء غير كده. عبد الباثث، الباثث الذي ينشر، يعني خدت بالك برضو. لكن اللي أنا بتعجب له إن الأخت وهي بتحط الجدول حطت أسماء هي ثابتة، يعني رقم 7 في الجدول كتبت عبد الباسط ودليله الله يبسط الرزق له. طب ما الباسط اسم من الأسماء، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسمية، وكذلك ذكرت أو العبد التائب ودليله لقد تاب الله على النبي. قال طب ما أنا عندي اسم التواب موجود، خدت بالك؟ تقول عبد الجامع ودليله يوم يجمع الله الرسل، لا لما هيجوا يشتقوا يقولوا جامع الرسل ليوم لا ريب فيه، خدت بالكم؟ في استغفر الله العظيم برضو حاجة عجيبة قوي، فرقم 19 بتقول إيه؟ ينفع أقول عبد الحائف ودليله أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ سامحك الله أيتها الأخت، سامحك الله. ليه؟ لأن هذا مش فعل ربنا بيثبته لنفسه، ده فعل ربنا بينفع عن نفسه. يحيف يعني إيه يا أختي؟ أنتوا خايفين أن ربنا يظلمكم؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ يعني ربنا بينكر هذا عن نفسه. تقولي عبد الحائف يعني عبد، استغفر الله العظيم. لكنها ما أظن أنها كانت تعرف المعنى، ولو كانت تعرف المعنى ومعنى الآية وقرأت معنى الآية ما كتبت هذه الكلمة، لأن الله لا يثبت أن هذا من أفعاله، استغفر الله العظيم، بل ينفيه عن نفسه. عبد الحائل يحول بين المرء وقلبه، وذكرت أن المعنى ده هيبقى برضو ينقسم لمدح وينقسم لنقص. فعلى قول من يقولون بالاشتقاق اللي هم بيشترطوا الكمال في دائرة أهل السنة مش هيسموه برضو. الضابط فين؟ الضابط فين؟ الضابط يا إخواني ويا أخواتي، الكلمة دي كمال من كل وجه ولا فيها كمال وفيها نقص؟ أضرب لك، هاخد اسم المنعم، ده على قول من يقولون بالاشتقاق، اسم المنعم في أي وجه نقص للاسم ده؟ لا ما فيهوش أي وجه نقص. يبقى من قالوا بالاشتقاق من أهل السنة هيسموه كده، هيقولوا في هذه بجواز الاشتقاق. لكن لما آجي عند كلمة إيه؟ عبد الذاهب، واخدها من ذهب الله بنورهم، لا طبعا. ليه؟ لأن كلمة الذاهب دي استغفر الله العظيم يعني لا تأتي كمالا مطلقا، وطالما لا تأتي كمالا مطلقا هتبقى لا. الخاضع نفس القصة، الخاتم، الخاذل، الحامل. لكن كتبت لي عبد الحاكم، ممكن عبد الحاكم على قول من يقولون بالاشتقاق، لأن كلمة الحاكم مدح مطلق. طيب عبد الحنان، هذه موجودة في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبت عبد الرازق، مع أنها موجودة أيضا في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة، أنا أود أن أقول ليست المسألة التي ذكرتها بصعبة، تحتاج لمجلس شورى العلماء، تحتاج للهيئة الشرعية، تحتاج. وأنا ما زلت عندي أمل كبير جدا في إخواني وأخواتي وفي الدكتور محمود أن يكون هناك جلسة مع أهل العلم عليهم رحمة الله، كما ذكرت، من المتخصصين ممن تريد والهيئة الشرعية، وتكون هذه الجلسة معلنة أو تكون غير معلنة، ثم يعلن ما الذي وصلتم فيه حول هذا البحث، لتتضح المسألة بين الناس ونعلم الناس أن هذا اجتهاد جزاك الله فيه خيرا، هناك قابل للإصابة وقابل للخطأ، وغيرك إن اجتهد فإنه يجتهد أيضا بطريقة وبمنهج عن أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يعني معلش الوقت أنا أخذت أكثر من حقي، بس كلمة بتاعت ابن حزم اللي كان حطتها الدكتور محمود، أنا كنت عندي كلام قالوا العلماء في عقيدة ابن حزم في الأسماء والصفات، أظن لا يخفى عن الدكتور محمود الكلمة اللي بيحطها في الأول لابن حزم، ابن حزم بيقول كذا، لو أنه الكلام في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الثالث صدر 24 وفي غير موضع لشيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم في الأسماء والصفات؟ بل ماذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله وهو يصفه بأنه جهمي جلد؟ قابل أنه يصيب ابن حزم رحمه الله في بعض الأشياء التي توافق الكتاب والسنة فأخذها منه، لا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة التي أردتها قد وصلت، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.